الحادية عشرة ليلا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بتحية طيبة وندعوكم إلى أن تكونوا معنا في حصادنا الإخباري لهذه الليلة، ونبدأه من العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن مشكلة إيران مع أمريكا لن تحل بالتفاوض، وإيران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. الرئيس إبراهيم رئيسي يؤكد أن روح وثقافة التعبية هو الرمز لتحقيق الازدهار والتقدم. والاحتلال الأمريكي يدخل مقافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من العراق. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعين الكرام، وأهلا بكم من التفاصيل. أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن مشكلة الولايات المتحدة مع إيران لن تحل بالتفاوض، وإنما بالتنازل عن الخطوط الحمراء. وخلال استقبال حشدا من قوات التعبئة، أشار آية الله خامنئي إلى عدم التزام الولايات المتحدة بتعهداتها، وقال أن واشنطن تريد من إيران تقديم تنازلات وليس التفاوض، موضحا أن واشنطن تريد من إيران أن تخرج من المنطقة وأن لا تصنع أي أسلحة استراتيجية مهمة كالصواريخ والمسيرات. وأكد سماحة القائد أنه لا يوجد إيراني غيور يقبل بأن تتنازل إيران عن خطوطها الحمراء. للمزيد حول تصريحات سماحة آية الله سيد علي الخامنئي نستمع للتقرير التالي.
مشكلة الولايات المتحدة مع إيران لا حل لها بالتفاوض، وإنما بالتنازل عن الخطوط الحمراء. هذا ما أكد عليه قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي خلال استقباله حجدا من قوة التعبئة.
إذا تريدون أن تحل مشكلتكم مع أمريكا لابد أن تفعلوا ذلك، أن تواصلوا تقديم التنازلات، أن تحبسوا أنفسكم وراء حدودكم، أن تكون أيديكم خالية، أن توقفوا الصناعات الدفاعية. هذا ما تريده أمريكا. لا يوجد إيراني غيور مستعد لأن يقدم هذه التنازلات.
موقف دلل عليه قائد الثورة بعدم التزام واشنطن بأي من تعهداتها مع إيران خلال العقود الماضية وحياكتها للمؤامرات ضدها، ومن بين هذه المؤامرات إسقاط حكومات 6 دول هي العراق وسوريا ولبنان وليبيا والسودان والصومال لإضعاف إيران بعد أن تأكدوا أنهم غير قادرين على مواجهتها.
مواجهة إيران أمر صعب، يدركون قوة الثورة الإسلامية، شاهدوا عمق الثورة الاستراتيجي في دول المنطقة، لذلك توصلوا إلى فكرة أنه قبل مهاجمة إيران يجب التوجه نحو المكان الذي يعتبر العمق الاستراتيجي لإيران، الدول التي لديها ارتباط بالجمهورية الإسلامية بشكل أو بآخر وشلها. هذا مخطط كشفه الأمريكيون أنفسهم.
مؤامرات أفشلتها إيران، ولذلك يحاول الأعداء إضعافها من خلال إدخالها في دوامة التفاوض.
هنا تفهمون سبب إصرار العدو على الاتفاق النووي الثاني والاتفاق النووي الثالث. الاتفاق الثاني يعني أن إيران لابد أن تخرج من المنطقة بشكل كامل، أن تتنازل عن وجودها في المنطقة. الاتفاق الثالث يعني أن تتعهد إيران بألا تصنع أي سلاح استراتيجي، ألا تكون لديها طائرات بدون طيار، ألا تكون لديها صواريخ.
ولذلك نصح آية الله خامنئي قوات التعبئة بالحفاظ على استعدادهم ويقظتهم ومواصلة الحركة نحو الأمام، لأن المواجهة الحقيقية مع المستكبرين.
اعتبر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن روح وثقافة التعبئة رمز لتحقيق الازدهار والتقدم والعمل الجهادي، موجها المسؤولين للتحلي بالروح التعبوية في أمورهم. جاء ذلك خلال لقاء الرئيس رئيسي بجمع من منتسبي قوات التعبئة بمناسبة أسبوع التعبئة، مشيدا بالتضحيات وجهود هؤلاء المجاهدين للدفاع عن أمن البلاد والشعب. كثفت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي من عملياتها البطولية ضد قوات الاحتلال، فقد استهدف مجاهد السرايا مجموعات جبع آليات الاحتلال قرب بلدة جبع جنوب جنين بصليات كثيفة من الرصاص دون أن يعرف بعد حجم الخسائر والأضرار التي ألحقتها العملية بقوات الاحتلال. وكان مجاهد كتيبة بلاطة قد أطلقوا النار اليوم نحو قوة من جيش الاحتلال اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس لاعتقال أحد سكانه. وفي نبأ لاحق لقي مستوطن ثان مصرعه متأثرا بجراح كان قد أصيب بها جراء عملية التفجير التي وقعت على مدخل القدس قبل يومين. تخطط جماعات متطرفة من قطعان المستوطنين الصهاينة لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك لتنفيذ طقوس تلمودية استفزازية ونحر الذبائح بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
تشهد التطورات السياسية الأخيرة في الكيان الإسرائيلي باتجاه الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، تصعيد رأى فيه مراقبون أنه سيكون نتيجة حتمية لتوصل رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو إلى أول اتفاق ائتلافي ضمن مسار تشكيل حكومة يرجح أن تكون الأكثر يمينية في تاريخ الكيان الإسرائيلي، مع حزب القوة اليهودية الذي يقوده إيتمار بن غفير المتطرف، الأمر الذي يضمن بفضله الأخير حقيبة وزارة الشرطة ومقعدا في مجلس الوزراء الأمني. تلك الخطوة أثارت ردود فعل عديدة، فقد اعتبر رئيس أكاديمية الأقصى للوقف والتراث الفلسطيني الشيخ ناجح بكيرات أن تولي المتطرف بن غفير وزارة الأمن الداخلي في الكيان الإسرائيلي هو بمثابة إعلان حرب على المسجد الأقصى المبارك خاصة والمقدسيين بشكل عام، وقد دعا بكيرات للاستعداد لمثل هذه الحرب. كما كشف رئيس مؤتمر فلسطيني أوروبا أمين أبو راشد عن سلسلة من الفعاليات الميدانية التي سينظمها المؤتمر في القارة الأوروبية اعتبارا من الأحد تضامنا مع الشعب الفلسطيني وحقوقه في اليوم العالمي للتضامن ولفضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته بحقه. انعكاس تلك التطورات داخل كيان الاحتلال كانت واضحة من خلال ما تخطط له ما يسمى جماعات الهيكل المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك تسعى من خلالها إلى تحقيق قفزات نوعية في مخطط التقسيم المكاني والزمني للمسجد. كما أن تولي زعيم حزب الصهيونية المتدين المتطرف بسلال سموتريتش منصب وزير الحرب سينعكس تصعيدا في الضفة الغربية التي أرقت مقاومتها وصمودها سلطات الاحتلال. ويرى متابعون أن الأيام والشهور القادمة مقبلة على مزيد من التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة من حيث ازدياد العمليات البطولية للفلسطينيين ضد المستوطنين وجيش الاحتلال، ربما لن تكون آخرها العملية النوعية المزدوجة الأخيرة في القدس المحتلة، حيث نقلت وسائل إعلام عبرية عن الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات اللواء احتياط تامير هيمان توقعه أن تزداد الساحة الفلسطينية اشتعالا، وهذا الأمر ينبئ بانتفاضة فلسطينية ثالثة.
أعلن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو أنه وقع على اتفاق ائتلافي مع ما يسمى حزب العظمة اليهودية اليمينية المتطرف بزعامة إيتمار بن غفير لتشكيل الحكومة الجديدة. وبحسب الاتفاق سيتولى بن غفير منصب وزير الشرطة مع صلاحيات واسعة تشمل إدارة شرطة حرس الحدود في الضفة الغربية المحتلة، كما ستسند إلى حزب بن غفير وزارة تطوير الجليل والنقب، وستوكل للوزارة أيضا صلاحياته تسوية وضع المستوطنات العشوائية في الضفة، وسيحصل هذا الحزب أيضا على رئاسة لجنة الأمن الداخلي بالكنيسة ونيابة وزير الاقتصاد. ويعتبر بن غفير من أكثر الشخصيات تطرفا في كيان الاحتلال. أدخل الاحتلال الأمريكي قافلة أسلحة ومعدات لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق. وذكرت مصادر محلية أن قافلة مكونة من 20 شاحنة وصهريجا دخلت الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي الكائن قرب بلدة اليعربية، وهي تضم عربات برات للقتالية وشاحنات محملة بمواد لوجستية وحاملات دبابات وأجهزة رادار وجسور إسمنتية وصهاريج ووقود. وحسب المصادر ذاتها فقد توجهت القافلة إلى القاعدة العسكرية غير الشرعية للاحتلال الأمريكي في مدينة الشداد جنوب الحسكة. أقر الجيش الأمريكي باستهداف قاعدته العسكرية في الشداد شمال سوريا بصاروخين، مدعيا عدم وقوع إصابات أو أضرار بالقاعدة. وقال مصادر سورية أن المروحيات الأمريكية حلقت بكثافة في الأجواء بعد الاستهداف، مشيرا إلى أن تعزيزات عسكرية وصلت لقوات الاحتلال الأمريكي في مدينة الشداد ضمت 20 شاحنة محملة بمواد عسكرية ولوجستية. يواصل الجيش التركي استهدافه مناطق مختلفة في أرياف حلب والحسكة شمال وشمال شرق سوريا لليوم السادس على التوالي. وقالت مصادر ميدانية سورية إن القصف المدفعي الذي تزامن مع تحليق شبه مستمر لطائرات الاستطلاع التركية طال أكثر من 25 قرية وموقعا خلال 24 ساعة الماضية، كما شمل أكثر من 10 مواقع بمدينة عين العرب والقرى المحيطة بها وبعض قرى منبج في تل تمر وناحية عين عيسى. وحسب تلك المصادر فإن القصف التركي خلال هذه المدة ألحق ضرارا مادية كبيرة بممتلكات المدنيين وبالأراضي الزراعية دون تسجيل إصابات. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده مصممة على تأمين حدودها بالكامل، وقال أردوغان أن الحزام الأمني الذي تنشأه خارج حدودها سيدافع عن حقوق ملايين الأتراك على حد تعبيره، محددا المناطق السورية الرفعة ومنبج وعين العرب لاستكمال منطقته الأمنية التي يبلغ عمقها 30 كيلومترا. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في سياق التقرير التالي.
رياح الهجوم العسكري التركي بدأت تهب على الأراضي السورية رغم رفض دمشق وحلفائها لها. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن بلاده مصممة على تأمين حدودها بالكامل، وأضاف أن الحزام الأمني الذي تنشئه خارج حدودها سيدافع عن حقوق ملايين الأتراك على حد تعبيره. وحدد أردوغان المناطق السورية تل رفعت ومنبج وعين العرب لاستكمال منطقته الأمنية بعمق 30 كيلومترا. وأوضح أردوغان أن مسؤولية حكومته في إدارة البلاد تقتضي محاسبة من وصفهم بقتلة النساء والأطفال. تصريحات أردوغان هذه تتقاطع مع ما كشفت عنه وسائل إعلام تركية بأن العملية البرية للقوات التركية في سوريا ستبدأ في أقرب وقت ممكن، حيث أوضحت أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار عقد اجتماعا مع أعضاء في الحزب الحاكم، وأكد أنه لم يكن بالإمكان الحصول على الدعم المطلوب من كل من روسيا والولايات المتحدة فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في شمال سوريا، ولكن رغم ذلك فإن العمليات جرت وكانت ناجحة. وبدأت تركيا في 20 من الشهر الجاري عملية جوية ضد حزب العمال الكردستاني في شمال سوريا، نفذ خلالها سلاح الجو التركي ضربات على مواقع الحزب. زعيم ميليشيا قسد الانفصالية مظلوم عبدي طالب بتحقيق دولي حول تفجير اسطنبول الذي تتهم أنقرة المقاتلين الأكرد السوريين بالوقوف خلفه، وأضاف أن قواته مستعدة للرد على أي هجوم تركي. هذا وأكدت مصادر عسكرية داخل ميليشيا قسد أنها لم تطلب من القوات الأمريكية حمايتها، وأوضحت أنها علقت عملياتها ضد داعش بسبب القصف التركي، مشيرة إلى أن أي عودة لداعش تتحمله الدول الصامتة. المراقبون يشيرون إلى أن الوضع في الشمال السوري وسقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح واحتلال تركيا للأراضي السورية تتحمله ميليشيا قسد، لأنها من خلال تصرفاتها هذه تضع حجة لأنقرة لاجتياح الأراضي السورية واحتلالها. ويؤكد المراقبون أن أفضل حل للشمال والشرق السوري هو عودة الدولة السورية للمنطقة وإنهاء هذا الوضع، لأنه لا قسد تستطيع ضبط الوضع ولا قوات الاحتلال التركية ومرتزقة أنقرة من السوريين.
شهدت العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب وسلسلة اعتداءات ضد المراكز الإسلامية والشعائر الدينية والسفارة الإيرانية من قبل مخربين حاولوا اختراق حواجز الشرطة وإلقاء المفرقعات النارية عليها ومهاجمة هذه المراكز. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
في محاولة للتصيد في الماء العكر والتحريض على الرموز الإسلامية، شهدت العاصمة البريطانية لندن أعمال شغب واعتداءات على المراكز الإسلامية والشعائر الدينية من قبل بعض المخربين، كما تم التعرض لسيدة كانت تراجع سفارة الإيرانية لمتابعة شؤونها الخاصة.
من الواضح جدا أنه في المملكة المتحدة يفرقون بين الذين لديهم الحق في التظاهر والمخربين. حتى في إيران يحق للناس التعبير والتظاهر، لكن لا أحد لديه الحق في استخدام العنف والقيام بأعمال الشغب وتعريض حياة الناس للخطر وخرق القانون.
ويرى مراقبون أن هناك أصابع تحرك دم الأحداث وتقف وراء هذه الأعمال التي باتت تتكرر بشكل أسبوعي من قبل أشخاص ظهر عدم الانضباط والخروج عن القانون جليا في تصرفاتهم غير المقبولة في دولة تسمح للجاليات المتواجدة على أرضها بإقامة التظاهرات والمسيرات بسلمية.
إن ما نراه مخبأ وراء ما يسمى بتظاهرات المعارضة في لندن يظهر مستوى العنف الذي تم استخدامه. خارج السفارة كان المتظاهرون الإيرانيون وحدهم الذين بدأوا قتال بعضهم البعض وتضاربوا مع الشرطة أيضا، ووردت أنباء عن نقل 5 من رجال الشرطة إلى المستشفى أصيبوا بجروح وكسور في العظام. إذا كانوا قادرين على فعل ذلك للشرطة في لندن، فما الذي يفعلوه في إيران أو في مكان آخر؟
وبعد أن فرضت الجمهورية الإسلامية هيبتها كدولة عصية على المخططات، يرى حقوقيون أن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها بعض الأطراف هنا في لندن لابد من إعادة النظر فيها.
تقدمنا بشكوى لشرطة العاصمة لأن تقييم المخاطر كان سيئا حقا ولم يكن بمقدورنا السيطرة عليهم. كان يجب على الشرطة فعل ذلك، لكنهم فشلوا وهذا سلوك غير مقبول من قبل الشرطة. عليهم أن يدركوا مستوى هذا العنف وأن يكون لديهم النفوذ للسيطرة على هذه المجموعة العنيفة من الناس.
جدل يتجدد مع كل أزمة، كيف يمكن توصيف هذه التظاهرات؟ أهي حرية تعبير أم تحريض خارج عن نطاق السلمية؟ وهل الحكومات التي تنادي بحقوق الإنسان وحرية التعبير والحفاظ على الأمن ستمنع هذه الأفعال غير المسؤولة والتي تمس أمن المواطن الإيراني في الخارج؟ سؤال يستدعي الوقوف عنده لوضع النقاط على الحروف.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. آلاف الباكستانيين يشاركون في مسيرة دعا عليها عمران خان للمطالبة باستقالة الحكومة. موسكو تتهم واشنطن بتطوير نوع قاتل من فيروس كورونا لا تستطيع اللقاحات الموجودة مكافحته. ومقتل 100 من عناصر حركة الشباب بينهم قياديين بعملية عسكرية للجيش الصومالي جنوب البلاد. من جديد أهلا بكم. توافد آلاف الباكستانيين من مختلف أنحاء البلاد المشاركة في المسيرة الطويلة التي دعا إليها عمران خان للمطالبة باستقالة الحكومة. ونشر حزب تحريك إنصاف الذي يقود عمران خان مقطع فيديو لتجمع الآلاف من أنصاره وهم في طريقهم للمشاركة في المسيرة بمدينة راولبندي وآخر لموكبه وهو يغادر منزله للمشاركة. يشار إلى أن خان الذي كان قد نجا من محاولة اغتيال في إقليم البنجاب وإلى الشهر الجاري كان قد صرح بأن حياته في خطر، ولكنه سيذهب إلى راولبندي من أجل الأمة. اتهمت موسكو واشنطن بتطوير نوع قاتل من فيروس كورونا لا تستطيع اللقاحات المضادة الموجودة مكافحته. وقال قائد قوات الحماية الإشعاعية والكيماوية والبيولوجية في الجيش الروسي غور كيريلوف تم إنشاء ممرض اصطناعي لعدوى فيروس كورونا في تشرين الأول بجامعة بوسطن بناء على سلالة أوميكرون ومتغير ووهان الأصلي. أكدت الحكومة الصومالية مقتل 100 من عناصر حركة الشباب، بينهم 10 قياديين في عملية عسكرية للجيش جنوب البلاد. وقال نائب وزير الإعلام الصومالي عبد الرحمن يوسف: لقد تم استهداف تجمعا لنحو 200 من مقاتل الحركة، بينهم 12 قياديا كانوا يستعدون لشن هجوم على مناطق خسرتها الحركة الأسبوع الماضي. وأضاف يوسف أن العملية التي نفذها الجيش بالتعاون مع الحلفاء الدوليين في بلدة عيل الطيرة بين أقليمي شبيل الوسطى وهيران أسفرت عن استعادة البلدة، فضلا عن تدمير مقادير من العتاد ومصادرة مركبة عسكرية. وألحقت الغارات الجوية التي تعرضت لها البلدة خلال العملية العسكرية دمارا كبيرا في مرافقها الحيوية. يرى العديد من المحللين أن الإطماع الإماراتية والسعودية انكشفت من خلال ذهاب الرياض بقوته العسكرية إلى محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة على هذه المحافظات التي كانت بعيدة كل البعد عن مناطق القتال، بينما ركزت أبوظبي من نفوذها وسيطرتها على السواحل والجزر اليمنية. للمزيد حول تخطيط أبوظبي والرياض لتقسيم اليمن إلى عدة كيانات نستمع إلى التقرير التالي.
على قدم وساق مستمرة المخططات التآمرية لدول العدوان حول تقسيم اليمن إلى عدة مناطق وكنتونات إدارية صغيرة. ويرى العديد من المحللين أن الأطماع الإماراتية والسعودية انكشفت من خلال ذهاب الرياض بقوتها العسكرية إلى محافظتي حضرموت والمهرة والسيطرة على هذه المحافظات التي كانت بعيدة كل البعد عن مناطق القتال، بينما ركزت أبوظبي مد نفوذها وسيطرتها على السواحل والجزر اليمنية. وفي إطار سياسة التقسيم والتقاسم بين الإمارات والسعودية مع دعم من غير مسبوق من قبل أمريكا وعدد من الدول العربية، عمدت الإمارات إلى اقتطاع مناطق باب المندب الاستراتيجية الواقعة في محافظة تعز وتأسيس محافظة باسم محافظة باب المندب وإيجاد تشكيلات عسكرية خاصة وتسليمها لطارق عفاش الموالي للإمارات. وأعلن طارق في الآونة الأخيرة أن الإمارات تعمل على تأسيس مطار ومجمعات سكنية وتفعيل وتشغيل ميناء المخا الذي تسيطر عليه قوات الإمارات منذ سنوات. هذا بينما يقول أهالي المنطقة إن الإمارات هجرتهم عن بلادهم وإنه تم طرد الآلاف من سكان المنطقة وإحلال مجموعات سكانية من خارج المنطقة وجميعهم جنود لدى الإمارات. ومع استمرار الدعم الذي تقدمه الإمارات للمجلس الانتقالي الجنوبي وسيطرته على بعض المناطق الجنوبية، عملت أيضا الإمارات والسعودية على طرد قوات حزب التجمع اليمني للإصلاح من محافظة حضرموت شرقي اليمن، حيث أصدرت قيادة المنطقة العسكرية الأولى توجيهات بإخلاء معسكراتها في محافظة حضرموت والتوجه نحو مدينة مأرب الشمالية. وقالت مصادر تابعة لحزب الإصلاح إن انسحاب القوات جاء بعد استهداف قواتها بطائرات مسيرة إماراتية في مديرية العبر غربية المحافظة، مضيفا أن الإمارات تحشد قوات كبيرة بهدف السيطرة على حضرموت الوادي بعد موافقة السعودية على ذلك. وتأتي هذه التطورات في ظل الانقسامات والاختلافات الكبيرة بين أعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي الذي عينته الإمارات والسعودية قبل أشهر، حيث غادر الأعضاء منذ أشهر مدينة عدن وأصبحوا يقيمون في فنادق الإمارات والسعودية.
بهذا التقرير مستمعينا الكرام وصلنا إلى نهاية الحصاد، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامي يؤكد أن مشكلة إيران مع أمريكا لن تحل بالتفاوض وإيران لن تتنازل عن خطوطها الحمراء. الرئيس إبراهيم رئيس يؤكد أن الروح وثقافة التعبية هو الرمز للتحقيق للازدهار والتقدم. والاحتلال الأمريكي أدخل قافلة أسلحة ومعدات لوجستية للأراضي السورية قادمة من العراق. أشكر حسن متابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة مساء حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 56 دقيقة مساء حتى الساعة 56 دقيقة صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز، ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام، مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا مستمعاتنا، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية للحديث والتعرف أكثر على قوات التعبئة ونشاطاتها الثقافية.
مستمعينا الكرام، إن تأسيس قوات التعبئة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالتأكيد إحدى نعم الله تعالى. هذه العبارة من كلمات الإمام الخميني قدس سره الشريف، والذي اعتبر قوات البسيج إحدى نعم الله تعالى والبركات التي جاءت بها الثورة الإسلامية. أحبتي، نتعرف اليوم أكثر على هذه القوة التي ساهمت كثيرا في دعم النظام الإسلامي، إذ نتوقف أكثر عند فرع من فروعها وهو قوات تعبئة الموظفين.
بطبيعة الحال مستمعينا الكرام، وضعت النواة الأولى لتشكيل قوات التعبئة منذ انتصار الثورة الإسلامية في 5 ديسمبر 1979 بأمر مباشر من مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله عليه، وبعد موافقة مجلس الشورى الإسلامي في يناير 1980 تم الاعتراف به قانونيا، وبدأت بالعمل والنشاط تحت إشراف الحرس الثوري.
تمشيا مع تحقيق المرسوم التاريخي للإمام الخميني الراحل بشأن تشكيل قوات التعبئة والتي تدعى في الفارسية نيروية مقاومة بسيج، والموافقة على واجبات ومهام هذه القوة بموجب القرار الصادر عام 1990 في 19 مادة وخمسة بنود، فقد تم توسيع نشاطات قوات التعبئة في عموم البلاد لتشمل مختلف مفاصل المجتمع من المساجد والمدارس والدوائر والجامعات وما إلى ذلك، حتى شهدت البلاد مشاركة الشعب بمختلف فئاته في إدارة البلاد ومواجهة الأزمات والتحديات جنبا إلى جنب الدولة وسائر المؤسسات الحكومية لرؤية الازدهار والنمو والتطور وتحقيق الأهداف السامية للثورة الإسلامية.
نعم مستمعين الأكارم، تعد قوات التعبئة عموما حركة اجتماعية منتظمة يمكن تكوينها وفقا لثقافة كل مجتمع وبأشكال مختلفة نتيجة لظروف خاصة مثل الحرب والأحداث والكوارث الطبيعية غير المتوقعة وحتى في أوقات السلم. وقد شهدنا نموذجا لتكوين هذه القوة مثل الحشد الشعبي في العراق واللجان الشعبية في اليمن والمتطوعين العسكريين في سوريا وقوات حزب الله في لبنان، وإن كانت تختلف تسميتها إلا أنها تهدف جميعا إلى الوقوف إلى جانب الشعب والنظام في مواجهة مختلف التحديات التي تهدد البلاد، إما من الناحية الأمنية أو الفكرية والثقافية وحتى الاقتصادية. بالطبع كان في البداية نشاط التعبئة محصورا في الدفاع خلال سنوات الحرب المفروضة، ولكن بعدها اتسع مجال نشاطها، فهي الآن تساهم وتؤثر في مختلف الجبهات والمجالات العلمية والثقافية والتنموية والبنائية.
من بين أبرز أقسام قوات التعبئة نشير إلى تعبئة الموظفين، وهي مؤسسة شعبية تتكون من موظفين في الدولة كجزء من الهيكل الكبير لقوة التعبئة المقاومة، والتي تهدف إلى حماية ودعم قيم الإسلام والثورة الإسلامية وجوهر جمهورية إيران الإسلامية، وتحقيق الهدف الذي دعا إليه الإمام الخميني قدس سره الشريف في تكوين جيش بعشرين مليون جندي في نطاق المؤسسات الحكومية وتدريب وتنظيم المتطوعين وتطوير ثقافة التطوع ونشرها، بناء على ما تم إقراره من قبل مفجر الثورة الإسلامية. تم تحديد مهام قوة مقاومة البسيج ضمن النقاط الآتية:
تشكيل جيش بعشرين مليون جندي متطوع، والدفاع الشامل عن الثورة الإسلامية وإنجازاتها،
خلق القدرات والاستعدادات الدفاعية اللازمة لدى الشعب دفاعا عن حياض الوطن،
تكوين القدرات القتالية اللازمة في القوات التي لديها القدرة على المشاركة في العمليات الكلاسيكية والكبيرة من أجل التعاون مع القوات البرية والقوات الأخرى،
تكوين القدرات اللازمة لدى الأشخاص للمساعدة عند وقوع الأحداث والكوارث الطبيعية،
زيادة القوة القتالية والثقة لقوات التعبئة وتنفيذ التدريب العسكري والعقائدي،
الحفاظ على قوات التعبئة وتماسكها،
مساعدة الحكومة في موضوع البناء والتنمية،
نشر ثقافة التعبئة وتقوية الهوية الدينية والوطنية وحمايتها،
المساعدة في الحفاظ على الوحدة الوطنية والتلاحم وتوجيه الرأي العام بما يتماشى مع أهداف النظام العليا،
تعليم فئات الشعب على الاقتداء بسيرة الإمام علي والزهراء والتأثير إيجابيا على الثقافة العامة للبلاد.
أيها الإخوة والأخوات، الآن ننتقل بكم إلى الفقرة التالية بعنوان أرقام ودلالات.
تتكون قوات التعبئة من 16 قسما نشطا في مختلف زوايا المجتمع، وهو عبارة عن تعبئة طلاب المدارس، تعبئة طلاب الجامعات، تعبئة الكوادر الطبية، تعبئة الكوادر الهندسية، تعبئة المعلمين، تعبئة الرياضيين، تعبئة وسائل الإعلام، تعبئة السيدات، تعبئة المساجد والأحياء، تعبئة طلاب الحوزات العلمية ورجال الدين، تعبئة النقابات، التعبئة السبرانية، تعبئة المصانع والشركات، تعبئة العمال، التعبئة الأجنبية، التعبئة المؤقتة في زمان ومكان محددين لإقامة رحلات سياحية ودينية، لا سيما رحلة النور لزيارة الآثار في المناطق الحربية غرب البلاد، وأخيرا تعبئة الموظفين. تتكون هذه الأقسام من قواعد، يرأس كل قاعدة من قواعد التعبئة قائد ونائب القائد و14 عضوا من أعضاء مجلس القاعدة، حيث تقوم بتنفيذ الخطط والبرامج لإعداد الوحدات القتالية، إضافة إلى تشكيل مجموعات مقاومة ضمن كتائب ما يسمى بكتائب عاشوراء والزهراء، إضافة إلى تنظيم القوات وتوزيعها في 4 تخصصات من مجموعات المقاومة، وهي المجموعة القتالية، مجموعة الإنقاذ، مجموعة الطوارئ، والمجموعة الثقافية. وفيما يخص تعبئة الدوائر والموظفين، فقد أعلن رئيس تنظيم تعبئة الدوائر والموظفين اللواء كفيل أن 1380 مجموعة جهادية تنشط في البلاد، كما تم إنشاء 8000 مكتب لتقديم الخدمات خلال الفترة الأخيرة. وأضاف 10% من الشهداء هم من أعضاء قوات تعبئة الموظفين، وهذا يظهر الدور الفعال لتعبئة الموظفين في الدفاع عن حياض الوطن. وقال مسؤول تعبئة الدوائر والموظفين إن تعبئة الموظفين في الدولة منتشرة في 680 منطقة، ولها أكثر من 9000 قاعدة في مختلف الدوائر الحكومية.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم بأجمل تحية ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامجكم ألوان ثقافية. نتحدث حول موضوع قوات التعبئة ونشاطاتها الثقافية.
نعم أيها الأكارم، سعياً منها إلى بلوغ أهدافها، فقد بادرت قوات التعبئة ومنها تعبئة الموظفين إلى القيام بإجراءات عسكرية، منها تدابير وقائية ومعلوماتية واستخبارية وكشف المؤامرات ومواجهتها وتحييدها، جمع الأسلحة والذخائر غير المشروعة. وفي مجال الأنشطة الاقتصادية قامت هذه القوات بمكافحة الاحتكار، خاصة بعد انتهاء الحرب المفروضة والمشاركة في بناء البلاد في مختلف الخطط والمشاريع وإنشاء تعاونيات متعددة الأغراض وصناديق للقرض الحسن.
أما فيما يخص نشاطات قوات التعبئة الاجتماعية، يمكن الإشارة إلى الإجراءات الآتية: مهمات الإنقاذ وتقديم المساعدة للسكان والمناطق المنكوبة، حيث كانوا ولا يزالون أول من حضر في مكان الحادث، وهم يندفعون لمساعدة الناس عند حدوث كوارث طبيعية مثل الفيضانات والزلازل أو الكوارث غير الطبيعية.
أبرز أداء البسيج يمكن ملاحظته في التعاون مع الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لاستئصال مرض شلل الأطفال التي تم تنفيذها بمشاركة الآلاف من أعضائه. أدت هذه المشاركة إلى توفير تكاليف كبيرة، وقد غطت بسهولة جميع المناطق حتى الأماكن النائية.
وتشمل التدابير الهامة الأخرى في هذا الصدد أنشطة مثل تنفيذ مشاريع التشجير التي يتم تنفيذها كل عام، وخطط صيانة المراعي وتنميتها، وتأمين القرويين، والتثقيف الصحي للأسرة، ومسح الأماكن الدينية، والمشاركة في مشروع مكافحة تصحر القرى وغير ذلك.
مستمعينا الأحبة، في هذه اللحظة ننتقل إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج، نستمع إلى هذه المقابلة.
آلاف التحية والسلام لضيفي الكريم الأستاذ عبد الله بيكان قائد مقر صاحب الزمان، ولكم مستمعينا الأكارم. أستاذ، بالنظر إلى ضرورة النشاطات الثقافية التطوعية التي تقدمها قوات التعبئة بمختلف أصنافها وخاصة تعبئة الموظفين، كيف ترون تأثيراتها وما هي آليات دعمها وتطويرها ونشرها؟
اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبین شما. فعالیت های فرهنگی بسیج در واقع طبق منویات و مقام معظم رهبری که ایشون همیشه بر فرهنگ حتی ضرورت بیشتر فرهنگ نسبت به مسائل دیگه.
احییکم و احیی مخاطبیکم. کما یؤکد قائد الثورة الإسلامية في ایران دوما بالنشاط الثقافي و یولیه اهمية کبرى و یعتبره کالهواء للجسد مقارنة بسائر النشاطات الاخرى، و في هذا الصدد سعت التعبئة لإيجاد فضاء ثقافي مهم عبر استثمار المناسبات الدينية المختلفة والتي تقدم فيها النشاطات بأطرها المختلفة، ومن بين هذه النشاطات إيجاد محطات ثقافية وخدمية في الطرقات لتكريس المفاهيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة لأهل البيت عليهم السلام ضمن بث المؤثرات الصوتية والتصويرية، وأيضا تقديم المساعدات للمعوزين والمحتاجين بالأخص للعوائل المتعففة. كما أشير إلى أن دور الناس وحضورهم مهم جدا في نشاط التعبئة الثقافي، فكلما حضر الناس وعموم المجتمع في هكذا نشاطات ازدهرت العجلة، بما يعطي مؤشرا جيدا لهذا الأمر. كما أشير إلى أهمية وضرورة النشاطات التعبوية في الدوائر والمؤسسات الحكومية بما يحمل من جهد تعبوي وجهادي في كافة المجالات التثقيفية، وضرورة أن تتحد هذه النشاطات مع نظيراتها في المراكز التعبوية الأخرى كي نجد بعد ذلك موحدة ذات نتائج طيبة، وهذا ما يحصل بالفعل في المشاريع المهمة العامة والتي تساهم فيها بشكل فاعل مراكز التعبئة الحكومية وغير الحكومية. فمع عبورنا من جائحة كورونا وتدني مستوى النشاط الثقافي على الصعيد الميداني، إلا أن المجالات الثقافية في العالم الافتراضي نشطت جدا، بل تضاعفت، وتم تبديل الأزمة إلى فرصة مهمة في المجال الثقافي التعبوي عبر هذه القنوات الجديدة الإلكترونية، وذلك بمساع حميدة من قبل مراكز التعبئة الخاصة بالدوائر الرسمية الحكومية والتي سعت هي الأخرى لتكريس جهدها عبر البرمجة الفنية بأبعادها المختلفة، كما أن هذا الجهد عززته الجلسات والاجتماعات التنسيقية مما أعطاه بعدا تنظيميا مهما في هذا السياق.
شاید یه وقفه‌ای توی زمان کرونا ایجاد شد ولی الان خوشبختانه داره باز شکل میگیره و این جلسات تشکیل میشه و
شکری جزیل لك استاذ عبد الله پیکان قائد مقر صاحب زمان ولمستمعينا الافراد.
حياكم من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، بعد هزيمة أعداء الثورة الإسلامية في فرض الحرب عليها وفشلهم في مجال القضايا العسكرية، تشبثوا بالغزو الثقافي ولم يألوا جهدا في استخدام أحدث الوسائل وأكثرها تنوعا. عندها توجهت نشاطات قوات التعبئة لتنصب في هذه الجبهة، وقد بذلت جهود لاستخدام جميع مرافق وقدرات هذه المجموعة العظيمة للتعامل مع هذا الغزو الهائل. يمكن ذكر أهم الأمثلة على هذه التدابير على النحو الآتي.
أولا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لعبت صفوف قوات التعبئة دورا فعالا للغاية في إحياء هذه الفريضة الإلهية كواحدة من أفضل الطرق وأكثرها فعالية للتعامل مع الغزو الثقافي. هذه الحركة الإسلامية، أي إظهار الحساسية تجاه المنكرات وتعزيز الفضائل، كانت فعالة للغاية لدرجة أنها تسببت في اختفاء أو تقليل العديد من الانحرافات والمشاكل الأخلاقية والثقافية في المجتمع. كانت هذه الفريضة مهمة للغاية لدرجة أن العديد من أعضاء قوات التعبئة قدموا أرواحهم في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم مستمعينا الكرام، المثال الثاني هو نشر الثقافة والقيم الإسلامية والثورية. إن نشر ثقافة الإسلام الأصيل وثقافة الدفاع والمقاومة وإحياء الذكريات الملهمة في جبهات القتال وإحياء القيم الدينية والوطنية من بركات قوات التعبئة. يعتبر الفكر التعبوي والتزامه بالتعاليم الإسلامية والتقاليد المقبولة اجتماعياً وتصميم البرامج المناسبة لتطوير هذه الثقافة من أهم المقاييس الأساسية في هذا المجال. إن إقامة المناسبات الإسلامية بكافة أنواعها وإحياء ذكرى الشهداء وتكريم الشهداء وعائلاتهم واستقطاب الشباب إلى الالتزام الديني وما إلى ذلك هي من بين الإجراءات المؤثرة التي اتخذتها قوات التعبئة في هذا المجال.
والمثال الثالث مستمعينا الكرام، الأنشطة الثقافية والفنية. تنظيم جميع أنواع المهرجانات والمسابقات الثقافية وتنظيم الرحلات الدينية وزيارة المناطق الحربية في سنوات الدفاع المقدس وتنظيم جميع أنواع الاحتفالات الدينية والثقافية والسياسية والأنشطة في المجالات الفنية مثل السينما والمسرح، الأناشيد والكتب والنشر الدوري.
نعم، ورابعا الأنشطة العلمية والتربوية. إن عقد دورات ولقاءات تثقيفية وتعليمية متنوعة حول القضايا الدينية والسياسية والثقافية والإجابة على شبهات الشباب وإرسال المبلغين والمتحدثين إلى المراكز التعليمية والمؤسسات الحكومية والمدارس أمر مهم أيضا في الارتقاء بمستوى المجتمع الفكري والثقافي، وقد كان فاعلا ومنع حدوث الكثير من الانحرافات الفكرية والأخلاقية.
وخامسا وأخيرا، إنشاء منظمات ثقافية وتعليمية. إنشاء وتطوير وتجهيز مراكز شباب التعبئة في العديد من مدن البلاد، وإنشاء مراكز ثقافية في المساجد، دار القرآن، مراكز استشارية، مؤسسات ثقافية وعلمية، نوادي رياضية، مجموعات علمية وثقافية وفنية في صفوف قوات التعبئة، تعتبر من إنجازات مؤسسة التعبئة في اتجاه مكافحة الغزو الثقافي والتصدي له.
مستمعينا الأحبة، والآن إلى الفقرة التالية من برنامج ألوان ثقافية، نستمع معا إليها.
وقفة وتأمل.
تحية لكم. إن التأمل في أداء قوات التعبئة في المجالات الإنشائية والاجتماعية والثقافية في إيران يؤكد إيجابية تلك المهام، بحيث يمكن تقديم نظرية جديدة لقوات التعبئة، لأن النظريات المقدمة كانت على مستوى القضايا العسكرية في عصر الدفاع المقدس، ولم يتم تقديم نظرية جديدة تغطي فترة ما بعد الحرب وما عاشته البلاد من تحديات اجتماعية وثقافية. من المناسب والضروري للغاية أن يقوم مسؤولو قوات التعبئة والمؤسسات والمعاهد البحثية ذات الصلة بوضع تصور لتجارب التعبئة خلال العقود التي تلت الحرب المفروضة في المجالات الثقافية والاجتماعية وتقديمها كنموذج ناجح للعالم الإسلامي والحركات التحررية، وكذلك الدول المستقلة الساعية إلى الحرية من أجل تهيئة الأسس لتوسع ثقافة التعبئة أي البسيج في العالم. ولا يخفى عليكم بركات الاقتداء بهذا النموذج في العراق وسوريا واليمن، والمقاومة البطولية التي جسدتها قوات التعبئة في مختلف الأزمات والحروب التي شهدتها هذه البلدان. ونختم هذه الفقرة بجانب من رسالة السيد الإمام الخمنائي التي وجهها إلى قوات التعبئة قائلا: التعبئة هي جزء من التراث العظيم الذي تركه الإمام الراحل، ومظهر من مظاهر الاقتدار الوطني، ومعرض للنقاء والإخلاص والبصيرة والنضال. يذكر اسم التعبئة في كل مكان، ويتجلى وجود التعبئة دفاعا عن الوطن واستقلاله واستقراره في الخدمات الحيوية على المستوى الوطني، في قيادة الأنشطة العلمية والتقنيات الجديدة، في المناهج القيمة، وخلق جو روحي الإيمان والعزم والشعور بالمسؤولية والثقة بالنفس هي الأسس الرئيسة لهذه القدرات والانفراجات، وهي بركات الله وعطاياه التي يجب الحفاظ عليها وزيادة رصيدها بحمد الله والمراقبة الدائمة. قوات التعبئة هي ثروة كبيرة وكنز من الله للشعب الإيراني، لطالما كان أعداء هذه الأمة يفكرون في تدميرها أو جعلها غير فعالة. يعتبر المسؤولون التنظيميون وكل التعبويين أنفسهم ملزمين بالإجهاز على خطط العدو والمضي قدما بثقة وإخلاص وتخطيط. بالتوفيق إن شاء الله.
أحبتي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، وتحدثنا حول موضوع قوات التعبئة ونشاطاتها الثقافية.
شكرا على طيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى هي الأيام دائرة فلا تفرح ولا تأسى وكن بالله ذا ثقة فإن الله لا ينسى. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. رياح البحر عاتية وعينك لا ترى المرسى وحيد أنت في خطر ولست تعاند اليأس. لك الرحمن كن أملا به والله لا ينسى. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. لما الدنيا مخاتلة لمن أضحى ومن أمسى تزين وجهها كذبا وتنصب شركها عرسا. إذا مالت فكن يقظا فإن الله لا ينسى. تنقضي عبثا وقلبك آه كم يقسى. إلهك لست تذكر